إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحاول أن نقطع صوتا ولو يسيرا في سورة الغاشية، وهي كانت حقيقة ليست بطويلة يعني في الستين هنا، وهي السورة الثامنة والثمانون، وهي مكية وأيها ست وعشرون، وقد صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سبع ست وربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة. ورأى الإمام مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان المنذير رضي الله عنه، هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة، قال هل أتاك حديث غاشية؟ وهذا رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث غاشية؟ أي هل أتاك خبرها وقصتها؟ والغاشية هي القيامة. هل أتاك حديث غاشية؟ الغاشية هي القيامة. فهل أتاك حديثها يعني خبرها وقصتها؟ وأصل الغاشية الداهية التي ترك الناس بسلائلها، والاستفهام للتعظيم والتعجب مما في حجه مع تقريره. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، أي ذليلة. وجوه يومئذ خاشعة ذليلة، وهي وجوه أهل الكفر بالحق والجحود له. والمراد بالوجوه الزوال. وجوه يومئذ خاشعة عبر بالجزء عن ايه؟ عن الكل. المقصود بوجوه الزوال بدليل انه قال عاملة ناصرة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، وهكذا. فطبعا هذا يؤكد ان الوجوه مقصود بها الزوال، وهذا يعني معروف في القرآن ان يطلق الجزء يراد به الكل. وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة بمعنى ذليلة، ذليلة. عاملة ناصبة، عاملة ناصبة يعني تعمل دائما أعمالا صعبة تتعب فيها. يعني تلتفت هنا لهذا المعنى الخطير، يعني الترشيد الجماعة يعني في الأحكام بيقولوا إيه؟ ساعات بيقولوا الأحكام إيه؟ الحكم بالسلب المؤبد مع أشغال الشقة المؤبدة، أشغال الشقة المؤبدة، هذه نوع من العقوبة، أن يكلف الإنسان أشغال الشقة المؤبدة. ففي النار أيضا أشغال شقة، والدليل هذه الآية، يعني أن كأن الزبانية ملائكة العذاب تكلف الكفار بجلب هذا النوع من أنواع العذاب، والعياذ بالله التي لا تتناهى. هذا من أحد أنواع العذاب، أنهم الملائكة تكلفهم بأعمال شقة اتعابا لأبدانهم وتعذيبا لهم، هذا أيضا من العذاب الذي يعذبونه على هذا الوجه من الآية. عاملة ناصبة أي تعمل دائما أعمالا صعبة تتعب فيها، كالهوي في بركات النار والارتقاء في عقبته، يعني هم يؤمنون والعياذ بالله في النار ثم يتملكون أن يقعدوا ارتقاء العقبات العالية المرتفعة هذه البلا شك يكون فيه يعني تعب ورطب شديد. حمل مشاق الصور والهيئات المتعبه المثله من اثار اعمالها، او عامله من استعمال الزبانيه اياها في اعمال شاقه فادحه من جنس اعمالها التي ضريت بها في الدنيا واتعبها فيها من غير منفعه له منها الا التعب والعذاب. يعني كما كانوا يتعبون في الدنيا، يتعبون في الدنيا في الشقاء، في العمل الشقاء والاشغال الصعبه، التي فيها مطلب من المنطقة الجديدة، لكن في الدنيا كانوا يبدون من ورائها أجرا ومالا ويعني ثمرا. أما هنا فالعذاب بالوعاد والأعمال الصالحة هذه التي كلفونا بالآخرة أو في النار والعياذ بالله، فمن المقابل هو التعب وهو العذاب. عاملة ناصبة، ودون أن يكون عاملة ناصبة إشارة إلى عمله في الدنيا، يعني وجوه يومئذ خاشعة ذليلة في الآخرة. عاملة ناصبة يعني كانت عاملة ناصبة في الدنيا، عاملة ناصبة إن عاملة يعني ناصبة في أعمال في خدمة الدنيا، كهذا الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله جفة بالليل حمار بالنهار في العمل. واضح؟ عاملة ناصبة أو عاملة ناصبة يكون مقصود بها الكافر الذي يسعد نفسه في العبادة كالرهبان الذين يسخون بحنان تحليل الطيبات على أنفسهم من أطعمة والملبس والتمثل بالجنفاء الحياة الدنيا الذي أباح الله بالطيبات الذي أحل الله، فيحرمون أنفسهم ويعجلون بأنواع الزكاة ويجتهدون في الصلاة والصيام ونحو ذلك والصلوات ونحو ذلك من عبادتهم، وكلها هلاء منفوس. نسأل كما قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، تحبط جميع عملهم بالكفر. نحو كما قال الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا يعني أشد يعني الكفران. فعاملة الناصبة محتمل أنها في هؤلاء الذين يشدون ويسبحون ويتعبون في التعبد بكافة أنواع المشقات يرجون لذلك الثواب من الله سبحانه وتعالى، ثم إلى بهم يلتجئون يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يكون ودود أن يكون عاملة ناصبة إشارة إلى عمله في الدنيا، أي عاملة وناصب ونصبت في أعمال لا تجدي عليها من آثار، فيكون بمنزلة حابطة أعمالها. تكون بمنزلة حابطة أعمالها، يعني عاملة ناصبة يعني كأنها حابطة أعمالها أو جعلت أعمالها هباء منثورا كما يدل عليه آيات أخرى. واضح؟ الآية في سورة النور أيضا، لا سورة النور في سهار بشيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وعلم الله عنده وأعطاه كتابه الله سريع الحساب. كل عليه آيات أخرى ويؤيده مقابلة هذه الآية لقوله في أهل الجنة لسعيها راضية. فحقيقة هذا التفسير يترسح ويتقوى لأن ذلك مقابلة يعني ثقات المؤمنين للكفار، أول ثقة وجوه يومئذ خاشعة، أول ثقة المؤمنين وجوه يومئذ ناعمة، ثاني ثقة للكفار عاملة ناصرة، ثاني ثقة في مقابلتها للمؤمنين لسعيها راضية. لسعيها راضية ما هو السعي؟ السعي الذي كان في الدنيا، فالمؤمن يأتي راض عما سعى في الدنيا من الأعمال الصالحة، فيقابلها هي عاملة ناصرة. فهذا يرسخ ويقوي ان المقصود بعملها ناصبة انه عملها في الدنيا في الدنيا. والله تعالى اعلم. تصلى نارا حامية اي تدخل نارا متناهية في الحرارة، تسقى من عين آنية، آنية اي بلغت غايتها في شدة الحر، ليس لهم طعام الا من ضريع. فذكر أول الشراب تسقى من عين آنية، تسقى لأنه ممكن يعني لا يشرب هو لكن يسقى رغم عنه فلا يستطيع أن يعترض أو يمتنع الدهن. تسقى من عين آنية أي عين بلغت غايتها في شدة الحر، ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع هو من جنس الثوب، نوع من الثوب. فرعاه الإبل ما دام رطبا هذا الضريع الصوت الابن فرعاه تاكله ما دام ربه قليل يا ابا سحامته. وهذه هي البدايه العامه ان الرفق الاهل يجب اذا هذا الضريع ما دام ربه تاكله. اما اذا كان يابسا جادا طبعا تاكل في ان يغريها فذلك تجنبه اذا كان يابسا. فرعاه الابن ما دام ربه فاذا يابا سحامته تجنبته وهي ثم القاتل. قال ابن جرير الضرير عند العرب نفس يقازه السفرق ويسميه اهل الحجاز الضرير الى يده. ولا منافاه بين هذه الايه وبين قوله تعالى ولا طعام الا من عجين، لان الايه الاولى تقول ليس لهم طعام الا من ضرير، ليس لهم طعام الا من ضرير. طيب الايه الاخرى ولا طعام الا من عجين لا تنافي. لماذا؟ لأن العذاب ألوان والمعذبين طبقات، فمنهم أكلة الزقوم والعياذ بالله، ومنهم أكلة المسلمين، ومنهم أكلة الضريع عاتم الله أيضا. وقيل الضريع أريد به طعام مكروه حتى للإبل التي تلتذ برعي الكلب، فلا ينافي كونه زقوما أو مسلما على أنه كناية. الضريع كناية عن أي طعام مكروه حتى الإبل الذي تلتذ برعي الكلب، لكن عند الضريع بالذات تكرهه، فهم ليس لهم طعام إلا هذا الشيء الكريم. فكونه كريها لا ينافي كونه زقوما أو رسيلا. لا يسلم يعني لا يخفض البدن ولا يغني للجوع، لا يسكن داعية النفس ولا مهنها من أجله. تمام. هذا أنهم يظنون يتعذبون بالجوع والعطش، يعني لا الشراب نرويهم ولا الطعام يجزعهم، وإنما هذا نوع من أنواع العذاب أيضا والعياذ بالله في الجوع والعطش الدائم. وإذا سرقوا وطلبوا السبع والعياذ بالله كما جاء في سورة الكهف هذه قوله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهد يشفي الوجوه. بماء كالمهد يشفي الوجوه يعني الأقطاب يشفي الوجوه فتتساقط لحوم الرمش من شدة الحرارة، ثم تلف إذا شربوه وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه والعياذ بالله. هذا يعني الإنسان لو تخيل هذه الأشياء ما يعني غمض له ذلك، ولكنها الغفلة التي تستغل على الفروج وتحول بينها وبين الانتفاع بكلام الله تبارك وتعالى لا يسجن ولا يغني للجوع. وجوه يومئذ ناعمه اي لا تحسن على اساس من ايه انها ناعمه من النعوم، خلافا عن حسن المنظر او ناعما معنى متناعمه. يعني كما يقول فلان يعيش حياه ناعمه يعني متناعمه في ناعم ورفاهيه. واضح. وقوله وجوه يومئذ ناعمة إلى وجوه أهل الجنة ذات حسن إذا قلنا إنها من النعومة أو من النعيم على القول الآخر من النعومة، لأن يعني حتى وجوه أهل الجنة الرجال ليس فيها لحى، فأهل الجنة ليس ملتحين، هذا من نعيمهم لأنهم لا يكون لهم لحى في الجنة. لسعيها راضية أي بعملها الذي عملته في الدنيا وجدتها في طريق وجدتها في طريق الجزء واكتساب الفضائل شاكرة لا تندم ولا تتحسر. ها مقرأة كتابية لغاية الفقر بالثوبية مقرأة كتابية إني ظلمت أني ملاك الكتابية فهو في عيسة راضية في جنة عالية. فقوله أن سعيها راضية يعني السعي الذي عملته في الدنيا راضية، ويحمد الله أن وفقه العمل الصالح في الدنيا وأنه كان على الإيمان ويعني الجد شاكرا لله لا يندم ولا يتحسر، بخلاف الذي يقول يا ليتني لم أوت كتابية، يا ليتها كانت القضية، ما أغني عني مالية، هلك عني سلطانية. في جنة عالية أي مرتفعة في المحل أو رفيعة القدر من علو المكان. في جنة عالية إما علوم القدر والمكانة وإما علوم المكان، ولا تعارض بين الصفتين. فالجنة عالية وهي أيضا في المكان وفي المحل. في جنة عالية لا تسمع فيها لاهيا اي لهوا او كلمه ذات لهو او لفظا تلهو، لان كلامهم الحكمه والعلوم والتدبير والتحليل، فيها عين جاريه يعني لن تطاع لها، فيها عين جاريه لن تطاع لها، فيها سرر مرفوعه اي مرتفعه، ان السرر اذا كانت مرتفعه يتمكنون من رؤيه إذا جلسوا عليها ليروا جميع ما خذلوه إلى النهيج والملك. وإكيان موضوعة جمع كوب وهو إناء لا أذن له، موضوعة أي ليلة إيديهم لا يعوضه تفكرها، جاهزة أمام الإنجليز هيروح يدوروا عليها على تلفزيونها، لكن موضوعة جاهزة أمامهم. وإكيان موضوعة ونمارق مخطوفة، وسائد بملك وسائد مخطوفة فوق الأكرة أو في جوانب المساكن للاستناد إليها، لزرابي لبسوها، زرابي خطب خطب مكتوب يعني مفروشة. ثم يقول تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا استئناف مسوق لتقرير ما فصل من حديث الرابية وما هو مبني عليه من البعض الذي هم فيه مختلفون، بالاستشهاد عليه بما لا يستطيعون انكاره، يعني معنى قد هذه الجمله من الايات ما قبلها. طبعا الايات السابقه مذكره اذا تكلمنا عن الغافله، هذا في تحديث الغافله، و يعني حال اصحاب الجنه وحال اصحاب النار. طيب هذا كله مبني على ايه؟ على الايمان بالبعث والنفور والدار الاخره والحساب والجزاء. هم ينكرون كفار ينكرون البعث والجزاء. الله سبحانه وتعالى يلفت نظرهم الى الايمان بالله عز وجل وبقدره الله على خلق الخلق في ادى خلق وتقدير واحسان، ان هذا الاله يعني سينزلهم الايمان بالبعث والنشور واحوال اهل الجنه واحوال النار في غير ما عليهم، واضح؟ عن طريق ايه؟ دفعهم الى الايمان بالله عن طريق ادله محسوسة لا يستطيعون إنكارها لأنها مشاهدة. فإذا قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون، الهمزة للإنكار والتوجيه، والفاء للعطف على مقدر يقتضي المقام. أفلا ينظرون أن ينكرون ما ذكر من البعث وأحسانه ويستبعدون وقوعه من قدرة الله عز وجل، فلا ينظرون إلى الإبل. هذا إيه؟ أفلا ينظرون، ينكرون، فلا ينظرون، هذه هي أفلا، وضح في تقدير ينظرون، ثم أفلا ينظرون يعني ينكرون ما ذكر من البعث وأحسانه ويستبعدون وقوعه من قدرة الله عز وجل، فلا ينظرون إلى الإبل التي يمد أعينهم يستعملونها كل حين إلى أنها كيف خلقت خلقا بديعا معدولا به عن سلم خلقة سائر أنواع الحيوانات، لأن الإبل فيها أشياء يعني خصص بها بميزات الإبل دون سائر الحيوانات، في عظم جثتها وشدة قوتها وعجيب هيئتها اللائقة لتأتي ما يصدر عنها من الأفاعيل الشاقة كالمرء بالأوصال الثقيلة وجذب الأثقال الفادحة إلى الأقطار النازحة الضعيفة، وفي صبرها على الجوع والعطش حتى إن الله أظلمها فتبلغ العصر فصاعدا، وابتساء هديته ورعيها لكل ما يتيسر من ثوب وثمر وغير ذلك مما لا يكاد ورعاه سائر البهائم. يعني معنى الجمل يكون فيها اشياء عيله صحيح كتب اي شيء ورق، رايت الجمال في نويبع اي شيء تاكله، يعني كل ما عماها تاكله ما يعرف انتهى كل شيء. فيعني هذه كلها من خطوات يعني الابل رعيها لكل ما تيسر من فوق وسبق وغير ذلك مما لا يكاد يرعاه سائر البهائم، وفي قيامها مع ذلك للإنسان في الحركة والسكون والبروج والنهوض حتى يستعملها في ذلك كيف ما شاء، وهذه الآية من الآيات كما وضعت أن الجمل على رغم قوته الشديدة إلا أنه يستطيع أن يأخذه قسم طويل أو رجل بعيد أمامه ومع ذلك يذلله الله ويسخره للإنسان. وذلك أيضا مراق الفيل إن صار القط الفيل يستطيع أن يعني القط ليقود الفيل ويسخر عن الفيل فيه من القوة ما هو يعني معلوم. ليس هذا بحسب الاقتصار قطار من الإبل يستطيع القط واحد فقط أن يكون القطار كاملا يكون وفي انقيادها مع ذلك للإنسان في الحركة والسكون والبروك والنهوض حيث يستعملها في ذلك كيفما يشاء ويقتادها بقطارها كل طريق وكبير. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت السماء التي يشاهدونها كل لحظة بالليل والنهار كيف رفعت أي رفعت كواكبها رفعا تحيط المدى وأمسك كل منها في مداره إمساكا لا يختل سيره ولا يفسد نظامه. وإن الجبال كيف نصبت الجبال التي ينزلون في أقطارها كيف نصبت أي أقيمت منفصلة لا تبرح مكانها حفظا للأرض من الميدان. وإلى الأرض أي التي يضربون فيها ويتقلبون عليها كيف صدقت أي بسطت ومذهبت حتى لا يحصل فيه الصلاح وأموره ما عليها من الخلق. قال الزمخشري والمعنى أفلا ينظرون إلى هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة الخالق حتى لا يمكن اختباره على البعض فيسمع إنذار الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويستعد للقائه تبارك وتعالى فذكر إنما أنت منذر ذكر من أرسلت إليه بآياته تعالى التي تسوق إلى الإيمان بخالقها الفطرة فذكر إنما أنت منذر أي مبلغ ما نسي من أمره تعالى لست عليهم بمسيطر أي بمتسلط تقهرهم على الإيمان وقرئ بالقاف على إلزامية من السلس عليه بالمسيطر أو بالمسيطر يعني لسه بمتطلب تقهرهم على الإيمان إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر وهو عذاب جهنم والعياذ بالله. والاستثناء من قدر إلا من تولى وكفر يعني لكن من تولى وكفر فإن لله الولاية والحق فهو يعذبه العذاب الأكبر على جحده الحق. فالاستثناء هنا ليس من قول ليس عليه المسيطر إلا من تولى وكفر يعني معناه أن الرسول يسيطر على من تولى كفر لا لكن الرسول ليس عليه المسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر على جحده الحق. إن إلينا إيابهم فيرد عهد ومعادهم بالموت والبعث. والجملة تعليل لتعليله تعالى بالعذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ولكن هنا من ضمير من هنا في قول إن من تولى وكفر فنعذبه مطلقا فنعذبه الله العذاب الأكبر. فالإقرار هنا باعتبار الله إن إلينا إيابهم هذا باعتبار الجمع المعنى يقول وجمع الضمير فيه وفيه العذاب باعتبار معنى من أن إفراغهم الحق باعتبار رفضها ثم إن علينا حسابهم أي فنجازيهم بالعذاب الأكبر فإن القهر والغلبة لله تبارك وتعالى وحده. وهذا آخر تفسير سورة الغاشية. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.